أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في مسألة جديدة، هي مسألة مقدمة الواجب. على عادته رحمه الله يقول إنه قبل الخوض في تحقيق المسألة لابد من تقديم جملة من الأمور، وسيظهر آخر الكلام أن ما قدمه من أمور أكبر بكثير من ذي المقدمة، من بحث هل تجب المقدمة أم لا. وعلى كل حال، فالكلام فعلا في الأمر الأول، ويتعرض فيه لنقطتين. الأولى أن مسألة مقدمة الواجب هل هي مسألة فقهية فرعية أم أنها مسألة أصولية؟ والأمر الثاني أو النقطة الثانية أن هذه المسألة هل هي مسألة لفظية تعد في جملة مباحث الألفاظ، أم أنها مسألة عقلية والبحث فيها عقلي؟ أما بالنسبة للنقطة الأولى وأنها فقهية أو أصولية، فحاصل الكلام هنا أن بعض عناوين المسألة في بعض الكتب توهم كونها مسألة فرعية. مثلا في بعض الكتب تعنون المسألة بعنوان هل مقدمة الواجب واجبة أم لا، أو بما يرجع إلى هذا العنوان. مثلا في كتب أخرى تعنون هكذا مسألة أو بحث في أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب أو لا، أو في وجوب ما لا يتم الواجب إلا به. ما لا يتم الواجب إلا به هو عبارة أخرى عن المقدمة، مقدمة الواجب التي يتوقف عليها ولا يتحقق من دونها. فهذا العنوان هو في الحقيقة أيضا متضمن للسؤال عن أن مقدمة الواجب واجبة أو لا، فيرجع إلى العنوان الذي سبق عليه. يقول: أمثال هذه العناوين توهم كون المسألة فرعية. منشأ إيهامها ذلك أن ضابط المسألة الفرعية أن يكون البحث فيها عن الحكم الشرعي، والحكم الشرعي على قسمين: وضعي وتكليفي. وهذا الثاني كما تعرفون له أقسام خمسة: الوجوب والكراهة والتحريم والإباحة والاستحباب، وهو يتعلق بفعل المكلف. فعندما يقال مثلا يجب صلاة الظهر، فالمقصود يجب هذا الفعل، فعل الصلاة الذي هو من أفعال المكلف. كما أنه عندما يقال يحرم شرب الخمر فواضح أن المراد تعلق التحريم بهذا الفعل من أفعال المكلف وهو الشرب للخمر. فالحكم التكليفي يتعلق بفعل المكلف. في محل الكلام وبلحاظ ما تقدم من عناوين أو من نحو من عنوان للمسألة، يمكن حينئذ أن يتوهم أن المسألة فرعية، لأن عنوانها تضمن السؤال عن تعلق الوجوب هذا الحكم التكليفي بفعل من أفعال المكلف وهو فعل المقدمة. هل مقدمة الواجب واجبة أم لا؟ ما لا يتم الواجب إلا به واجب أو لا؟ يعني هذا الفعل الخاص فعل مقدمة الواجب هو محكوم شرعا بالوجوب أم لا؟ فعل من أفعال المكلف، والبحث عن ثبوت الحكم التكليفي لا، هذا شأن المسائل الفرعية مثل فعل الصلاة والبحث عن وجوبها، فعل شرب الخمر والبحث عن حرمتهم. هذا منشأ إيهام مثل هذه العناوين لفرعية المسألة. ضابط المسألة الأصولية كما قال المصنف في أوائل الكتاب هو أن تكون صالحة بنتيجتها للوقوع في طريق الاستنباط، أن يكون المسألة ممكنا أن تقع في طريق الاستنباط. مثلا مسألة هل الأمر ظاهر في الوجوب أو لا، مسألة فيها صلاحية وإمكان أن تقع في طريق الاستنباط، وذلك أنها يبحث فيها عن ظهور الأمر في الوجوب وعدمه، وعلى تقدير القول بظهوره فيه تقع بالفعل في طريق الاستنباط. هناك من قد يعرف مسائل الأصول بأنها التي تقع في طريق الاستنباط، فيمكن الإشكال عليه بأن مثل مسألة حجية الخبر ليست تقع في طريق الاستنباط. نعم في النتيجة إذا اخترنا الحجية فتقع في الطريق وفي قياس الاستنباط، فيكون الأصولية هي هذه النتيجة وليست المسألة والبحث. كذلك مسألة ظهور الأمر في الوجوب إذا قيل إنه ظاهر فهذه النتيجة تقع في طريق الاستنباط، لكن قبل أن نقول وما دمنا في صدد البحث عن ظهوره وعدمه لا تقع في طريق الاستنباط، إذن لا تكون مسألة أصولية، مع أن عمدة المسألة الأصولية هو هذا البحث في أنه ظاهر أو لا، في أن الخبر حجة أو لا. من هنا يعدل بعضهم ومنهم المصنف إلى القول إن المسألة الأصولية هي التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط، فمسألة حجية الخبر يمكن أن تقع إذ بنتيجتها إذا اخترنا الحجية تقع، فالآن ونحن نبحثها هي مسألة يمكن أن تقع وتقع على أحد تقديري النتيجة. كذلك مسألة الأمر ظاهر في الوجوب عندما ندخل إليها لنبحث هي مسألة يمكن أن تقع، من شأنها أن تقع في طريق الاستنباط، وذلك على تقدير الخروج بنتيجة كون الأمر ظاهرا في الوجوب. إذن ضابط المسألة الأصولية أن تكون فيها صلاحية وإمكان الوقوع في طريق الاستنباط. فمسألة الأمر ظاهر في الوجوب نبحث فيها، وعند البحث يمكن فيها قابلية أن تقع في طريق الاستنباط، وذلك على تقدير أن نخرج منها بنتيجة كون الأمر ظاهرا في الوجوب. فإذا أثبتنا هذه النتيجة أمكن حينئذ الاستنباط الفعلي منها. كلما ورد عليك أمر من الشارع تركب قياسا تقول فيه هذا أمر شرعي، والأمر الشرعي أو كل أمر على وجه العموم شرعيا أو غيره هو ظاهر في الوجوب، فهذا الأمر ظاهر في الوجوب، هذا أمر شرعي تعلق بكذا، وكل أمر تعلق بشيء فهو ظاهر في وجوب متعلقه، فهذا الأمر ظاهر في وجوب متعلقه. هذه نتيجة طبعا تجعلها صغرى في قياس أكبر، تقول هذا ظاهر في الوجوب والظهور حجة، فهذا حجة في الوجوب، وجوب كذا، فتستنبط حكما فرعيا بالوجوب. هذا ضابط المسألة الأصولية. هذا الضابط يمكن تطبيقه على مسألة مقدمة الواجب، فيجعل البحث فيها في كبرى الملازمة العقلية بين وجوب شيء ووجوب مقدمته. نسأل ونبحث هل هناك ملازمة بين وجوب شيء وبين وجوب مقدمته، بحيث كلما وجب الشيء وجبت مقدمته، أم ليس هناك ملازمة؟ هكذا يكون البحث. هذه قضية إذا بحثناها وأثبتنا بنتيجتها وجود الملازمة تصبح قضية صالحة للاستنباط الفعلي منها، فأثناء البحث هي مما يمكن أن تقع في طريق الاستنباط فيها هذه القابلية، وذلك على تقدير أن تكون النتيجة ثبوت الملازمة. فإذا ثبتت الملازمة بنتيجة البحث، فكلما ورد عليك من الشارع وجوب شيء تركب القياس وتقول قد وجب كذا، وكل واجب يلزمه، أو إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، هذا مضمون الملازمة. معنى الملازمة بين وجوب الشيء وجوب مقدمته هو هذا، كلما وجب الشيء وجبت مقدمته، فيكون النتيجة أنه تجب مقدمة هذا الشيء الذي وجب ووضعناه في الصغرى. وهكذا في كل مورد ورد عليك وثبت عندك وجوب شيء من قبل الشارع. إذن يمكن جعل البحث في مسألة مقدمة الواجب في هذه الكبرى، كبرى الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، التي تصلح أن تقع في قياس الاستنباط الحكم الفرعي الكلي، فيكون فيها بهذا اللحاظ ضابط المسألة الأصولية. وإذا أمكن تصوير البحث بهذا النحو في مسألة المقدمة وجعلها بذلك مسألة أصولية، لم يكن وجه لجعلها فرعية وجعل البحث فيها عن وجوب فعل المكلف الخاص الذي هو فعل المقدمة كما توهمه تلك العناوين، ثم التزام الاستطراد فيها باعتبار أنه إذا جعلت فقهية فهنا سؤال: ما الذي جاء بها إلى الأصول ولماذا بحثت فيه؟ فيقال بحثت استطرادا لمناسبة ما، إذا أمكن تصوير بحثها أصوليا لم يكن وجه لالتزام كونها من خارج علم الأصول بحثت فيه استطرادا، وإنما يلتزم الاستطراد في المسألة التي لا يمكن فيها توجيه أصالتها، أي كونها من أمهات المسائل، من صلب مسائل العلم. إذا لم أستطع أن أثبت أن المسألة وأوجه كون المسألة مسألة أصيلة من هذا العلم، كما في محل كلامنا مسألة أصولية من علم الأصول، حينئذ ألتزم بالاستطراد وأتكلف بيان مناسبة لهذا الاستطراد، كما سيأتي من المصنف في مسألة القطع أوائل الجزء الثاني. هناك سيقول إن بحث القطع خارج عن علم الأصول وأشبه بمسائل علم الكلام، وإنما بحث في الأصول استطرادا لمناسبة. هناك يقول هذا لعدم إمكان توجيه أصولية مبحث القطع، أما هنا فحيث أمكن توجيه الأصولية فلا وجه للالتزام بالاستطراد. بناء على ما ذكرنا تكون النتيجة أن ما نحن فيه هي مسألة أصولية على خلاف ما توهمه بعض العناوين. وليعلم ولا بد أن تلتفت إلى أننا عندما نقول إن البحث في هذه المسألة هو في كبرى الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فكما أشرت المقصود هي الملازمة العقلية. هل هناك بحكم العقل ملازمة بين وجوب شيء وبين وجوب مقدمته أو لا؟ فالملازمة عقلية، لكن الملازمة وإن كانت عقلية إلا أن لازم هذه الملازمة، كل ملازمة فيها ملزوم ولازم، ملزوم هو بحكم المقدم في الشرطية، واللازم هو التالي. الملزوم هنا وجوب الشيء، اللازم له وجوب مقدمته. الملازمة المدعاة أو المبحوث عنها هنا ملازمة عقلية، العقل يستقل بها، لكن لازم هذه الملازمة وهو وجوب المقدمة يمكن أن يتصور تارة عقليا وأخرى شرعية. فعلى الأول يكون هناك ملازمة عقلية بين وجوب شيء وبين وجوب مقدمته بوجوب عقلي. على الثاني أي أن اللازم شرعي وواجب بوجوب شرعي، تكون هناك ملازمة عقلية بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدمته بوجوب شرعي. الأول وهو الملازمة بين وجوب الشيء والوجوب العقلي لمقدمته ليست محل البحث، هذا النحو من الملازمة ليس هو محل البحث، ولا ينبغي أن يكون فيه كلام ونزاع، إذ لا ريب في أن الشارع إذا أوجب شيئا لا يتم إلا بشيء آخر، فإن العقل يستقل بوجوب هذا الشيء بنظر العقل. فرق جيدا، الملازمة عقلية على كل حال، كلامي فعلا في كون اللازم واجبا بوجوب عقلي عند العقل، لا ريب أن مقدمة الواجب واجبة عقلا. مثلا إذا قال المولى اصعد إلى السطح، وكان الصعود إلى السطح يتوقف على نصب السلم ولا يتم من دونه، فلا ريب أن العقل مستقل بملازمة بين وجوب الصعود إلى السطح وبين وجوب نصب السلم بوجوب عقلي عند العقل. العقل يقول يجب عندي نصب السلم الآن لكي أحقق بذلك ما طلبه المولى من الصعود والكون على السطح. كذلك إذا قال الشارع مثلا حجوا إلى البيت الحرام، والمفروض أن الحج إليه لا يتم إلا بتهيئة أمور كالزاد والراحلة للطريق، في هذه الأيام مثلا تأشيرة السفر، وأحيانا تحتاج إلى أن تبادر قبل أشهر، قطع المسافة نفسه في وقت معين تأخذ بالسفر لتضمن أن تكون في المشاعر في الوقت الخاص، وتدرك الأداء أداء المناسك في وقته. هذه مقدمات لا يتم الحج المطلوب إلا بها. لا ريب أن العقل يستقل بأن هذه المقدمات واجبة بنظره، يقول هذه لابد منها، لازمة واجبة عندي وفي نظري. وإنما الكلام في هذه المسألة هو في النحو الثاني من الملازمة، أي الملازمة العقلية بين وجوب شيء شرعا وبين وجوب مقدمته بوجوب شرعي أيضا، وأنه هل إذا وجب الشيء شرعا كانت مقدمته أيضا واجبة بوجوب شرعي أم لا. وإن شئت بعبارة أخرى أن تقول هل يستقل العقل بالملازمة بين أن يكون الشيء واجبا عند الشارع وبين أن تكون مقدمة هذا الشيء واجبة عند الشارع أيضا، التي لو تمت فإننا كلما وجب شيء كصغرى نضم إليه هذه الكبرى، وأن وجوب شيء شرعا يلزمه وجوب مقدمتي شرعا، فنستنبط أن المقدمة واجبة بوجوب شرعي، أما تلك اللابدية العقلية فمفروغ عنها عند الكل. إذن الملازمة عقلية، الملزوم شرعي أوجب الشارع شيئا، والسؤال هو عن كون اللازم وهو وجوب المقدمة المفروغ عنه عقلا هو أيضا ثابت في الشارع فلها وجوب عند الشارع، هل هناك ملازمة بين وجوب الشيء شرعا ووجوب مقدمته شرعا أيضا أو لا. هذا هو محل البحث. من هذا البيان في النقطة الأولى التي تمت وقلنا فيها إن المسألة أصولية، ظهر لك الحال في النقطة الثانية وأنها لفظية أو عقلية. بالتحديد من بياننا كون البحث في كبرى الملازمة العقلية. تذكر ماذا قلت؟ قلت الملازمة عقلية. على كل حال، العقل يستقل أو لا يستقل بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، وإن كان اللازم هو الوجوب الشرعي للعقل، هو المطلوب، هذا المبحوث عنه، كوجوب الملزوم. وأن العقل يستقل بملازمة عنده بين الوجوب الشرعي لشيء والوجوب الشرعي لمقدمته أو لا. من هذا البيان اتضح أن المسألة عقلية، وهي البحث عن وجود هذه الملازمة العقلية. لكن لصاحب المعالم رحمه الله كلام يظهر منه أن المسألة لفظية لوجهين. الوجه الأول أنه ذكر مسألة مقدمة الواجب في سياق مباحث الألفاظ، عبرت بعبارة في سياق مباحث الألفاظ ولم أقل في مباحث الألفاظ، لأن صاحب المعالم عنونا مطلبين، فعنونا المطلب الأول في مباحث الألفاظ ولم يدرج فيه مباحث أو مبحث مقدمة الواجب، لكنه عنون بعده المطلب الثاني في الأوامر والنواهي. وباعتبار أنه يتكفل مباحث الأوامر والنواهي ذكر فيه مسائل ترتبط بالأمر بالأوامر، فبحث فيه جملة من مباحث الألفاظ التي تبحث في الأمر، المباحث اللفظية المتعلقة بالأمر، مثل لأن الأمر فيه مباحث لفظية فيه مباحث عقلية كما سيتضح لك، مثلا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا، هذا بحث عقلي. الآن قلنا الأمر بالشيء يستلزم الأمر بمقدمته أو لا، هذه مسألتنا، هذا بحث عقلي قلنا. لكن هناك مباحث كثيرة ومتعددة لفظية، فتحت عنوان المطلب الثاني في الأوامر والنواهي بحث مسائل في الأمر كثير منها لفظي، مثل دلالة الأمر على المرة والتكرار، ودلالة الأمر على الفور والتراخي، ونحو ذلك من الأبحاث. هنا في المطلب الثاني الذي لم يعنونه في مباحث الألفاظ، ولكن ذكر تحته جملة من مسائل الألفاظ هذه في هذا السياق، ساق مسألة مقدمة الواجب وبحثها مع هذه المباحث اللفظية هنا. لذلك قلت ذكرها في سياق مباحث الألفاظ ولم أقل ذكرها في مباحث الألفاظ، فإنه هو عنوان المطلب الأول في مباحث الألفاظ وأفرده، وجعل المطلب الثاني لا في مباحث الألفاظ في الأوامر والنواهي، لكن بحث فيه جملة من مسائل الألفاظ. هناك ذكر بحث مقدمة الواجب، فحيث أدرج مسألة مقدمة الواجب في سياق هذه المسائل اللفظية، كان ظاهر ذلك أنه يعتقد بكونها من المسائل اللفظية. هذا وجه. الوجه الثاني الذي يكون منشأ لظهور كلام المعالم في كون المسألة لفظية، أنه لما استدل على مدعاه في المسألة ومختاره فيها، وهو عدم وجوب مقدمة الواجب، لما استدل على هذا المدعى استدل بهذا الدليل فقال إنه لا يدل عليه شيء من الدلالات الثلاث، أي المطابقية والتضمنية والالتزامية. توضيح هذا الدليل أنه يدعي أن الأمر بشيء واللفظ الدال على وجوب شيء الذي هو ذو المقدمة في الفرض ليست له دلالة من الدلالات الثلاث على وجوب مقدمته. أما المطابقية والتضمنية فعدمهما واضح، فإن لفظ افعل كذا مثلا كالحج أو غيره من الواجبات لا هو وضع ليدل على وجوب مقدمة المطلوب من باب أنه تمام المعنى ليكون دلالة مطابقية، ولا هو وضع ليدل على وجوب مقدمة المطلوب من باب أنه جزء هذا المعنى ليكون الدلالة تضمنية. فقولك حج ليست له دلالة مطابقية على وجوب ركوب الدابة وقطع المسافة، ولا له عليه دلالة تضمنية، فليس ركوبها أو قطع المسافة جزء معنى حج. وهذا واضح بالوجدان، فإن معنى حج هيئة ومادة، الهيئة معناها كذا ومادته معناها طبيعة الحج كما قلنا في غيره من الموارد. يبقى احتمال الدلالة الالتزامية، لكن هذا أيضا منتفٍ، وذلك أن ثبوت دلالة لفظ على شيء بالدلالة الالتزامية تتوقف على أن يكون بين معنى اللفظ وبين ذلك الشيء الذي يراد الاستدلال عليه بالالتزام أن يكون بينهما ملازمة بينة بالمعنى الأخص. الملازمة بينة وغير بينة، والبينة بينة بالمعنى الأخص وبينة بالمعنى الأعم. الملازمة البينة بالمعنى الأخص يقصد بها ما يكفي فيها تصور الملزوم في الانتقال إلى اللازم، حضور الملزوم كاف في استحضار اللازم والانتقال إليه. ولأجل ذلك أولا، لماذا يكفي هذا؟ لبداهة ووضوح الملازمة بينهما، فكلما حضر هذا حضر ذاك بالبداهة. ولأجل ذلك فاللفظ الدال على الملزوم والمحضر في الذهن للملزوم، الدلالة عبارة أخرى، حكاية اللفظ عن معنى عبارة أخرى عن إخطار وإحضار معنى اللفظ باللفظ في الذهن. عندما تقول ماء، دلالة لفظ ماء على معنى عبارة عن إحضار هذا اللفظ للمعنى، حضور المعنى في الذهن باللفظ. حضور المعنى في الذهن عبارة عن تصور، فإذا كان حضور المعنى كافيا في الانتقال إلى ذاك اللازم بسبب وضوح وبداهة الملازمة بينهما، فكل لفظ محضر للمعنى الملزوم ودال عليه هو محضر للمعنى اللازم. بمجرد أن يطلق لفظ الملزوم فيحضر الملزوم، يحضر معه اللازم، فيسند حضور اللازم أيضا إلى اللفظ. ولذلك نسمي هذا النوع بالدلالة ونصطلح فيه بالدلالة الالتزامية، هو دلالة لللفظ على ذاك المعنى، مع أنه ليس معنى خارج عن معنى، لكن لهذه الملازمة الواضحة المقتضية لحضوره مع حضور الأول المستند حضوره أي الأول إلى اللفظ، بسبب ذلك يكون هذا اللفظ أيضا دالا على ذاك ومحضرا للازم. هذه ملازمة بينا بالمعنى الأخص. بينا بالمعنى الأعام لا يكفي فيها تصور الملزوم في حضور اللازم، بل لابد معه من تصور اللازم والملازمة. تتصور الملزوم واللازم والملازمة حتى يحضر ذلك المعنى. أما غير البينة فهي أصلا لا يكفي فيها كل هذه التصورات، ولا بد في إثباتها أو في البينة بمعنى العام لا بد من تصور الملزوم واللازم حتى تتصور الملازمة بينهما. أما في غير البينة فلا يكفي التصور، ولا بد من إثبات الملازمة بالدليل والبرهان عليها، تكون نظرية بهذا المعنى. كيفما كان، الذي كنا نقوله أن وجود دلالة التزامية للفظ على معنى فرع أمرين: أولا وجود ملازمة بين معنى اللفظ وبين المعنى الآخر الذي يراد إثباته بالالتزام، الثاني أن تكون هذه الملازمة من قسم البينة بالمعنى الأخص، حتى يصح استناد حضور المعنى اللازم إلى نفس اللفظ الذي حضر به المعنى الملزوم، فيكون لفظ واحد دالا عليهما، على الملزوم بالمطابقة مثلا لأنه معناه، وعلى اللازم بالالتزام وبسبب هذه الملازمة البينة الخاصة الواضحة بينهما. ثم الملازمة البينة قسمان، أو البينة بمعنى الأخص يعني التي يتوقف عليها الدلالة الالتزامية قسمان: ملازمة عقلية وملازمة عرفية. فالملازمة العقلية من قبيل الملازمة بين الأربعة وزوجيتها، فكلما كان الشيء أربعة كان زوجا، كلما ثبتت الأربعة في شيء، في التفاح، في البرتقال، في الكتاب، في الإنسان، كل أربعة في أي شيء تحققت تستلزم معها زوجيتها، تكون زوجا. هذه ملازمة عقلية. وأما الملازمة العرفية فمثل ما هو الحاصل بين تصور معنى حاتم وبين تصور معنى الجود والكرام، كلا هذين القسمين في محل استدلال صاحب المعالم منتفن، فليس بين اللفظ الدال على وجوب شيء أو بين المعنى الذي يدل عليه اللفظ الدال على وجوب شيء، ذاك المعنى الذي هو عين وجوب الشيء المدلول، ليس بين هذا المعنى وهو وجوب الشيء وبين وجوب مقدمته ملازمة بينة بالمعنى الأخص لا عقلية، نظير ما بين الأربعة والزوجية، ولا عرفية، نظير ما بين معنى حاتم ومعنى الجودي والكرام. هكذا يقول، فينتفي عنده كل دلالة لإيجاب شيء على وجوب أو إيجاب مقدمته. من الواضح، طبعا هذا الاستدلال أوضحته لك هنا، أولا يتضح كلام صاحب المعالم وما نريده من، ثانيا ينفع في مواضع آتية إن شاء الله. من الواضح هنا أن ما يصلح من المسائل ليتمسك فيه إثباتا أو نفيا بالدلالات الثلاث إنما هو مسألة لفظية. فعندما تكون تدعي وتختار ثبوت المعنى الذي تريد إثباته تقول إن اللفظ يدل عليه بدلالة كذا، مثلا بالتضمن بالالتزام بواحدة من الدلالات. وعندما تكون تختار عدم ثبوت المعنى الذي هو محل النزاع وتنفيه فتقول لا يدل عليه اللفظ بشيء من الدلالات. هذا النحو من الاستدلال لإثبات شيء بواحدة من الدلالات أو لنفيه بنفي كل الدلالات هو استدلال باللفظ بالدلالة التي هي من شؤون الألفاظ، واستدلال في مسألة لفظية. ومرجع السؤال في مثله إلى أن لفظ كذا الدال على وجوب الشيء يدل على وجوب مقدمته بشيء من الدلالات أو لا، أنت تختار العدم وتنفي وجود واحدة من الدلالات. هذا النوع من الاستدلال استدلال في مسألة لفظية. فيكون ظاهر هذا الاستدلال أن المسألة لفظية، هذا وجه. وذاك الأول وهو أنه ذكر في سياق مباحث الألفاظ كلاهما ظاهرهما أن من اعتمد هذين الوجهين يعد مسألة مقدمة الواجب من مسائل الألفاظ. لكن قد ظهر لك مما قررناه في النقطة الأولى من كون البحث في كبرى الملازمة العقلية، وأن هذه الملازمة هل هي ثابتة في مقام الثبوت وفي الواقع بين وجوب الشيء شرعا وبين وجوب مقدمته شرعا أم ليست بثابتة في الواقع. اتضح لك من هذا أن المسألة عقلية وبحثها عقلي، وفي هذه الملازمة العقلية الواقعية الثبوتية، وهذا البحث في هذه الملازمة رتبته أسبق من رتبة البحث الدلالي لما عرفت مما بينته لك قبل قليل من ابتناء ثبوت الدلالة الالتزامية وعدم ثبوتها على القول وعلى الفراغ عن وجود ملازمة عقلية بين الملزوم واللازم، بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدمته. وكون هذه الملازمة المفروغ عن ثبوتها مفروغا أيضا عن كونها من قسم البينة بالمعنى الأخص. إذا ثبت وجود مثل هذه الملازمة واقعا حينئذ يتفرع عليه القول بكون لفظ الشيء أو لفظ وجوب الشيء دالا على وجوب مقدمته بالالتزام. وأما إذا لم يكن مثل هذه المقدمة فلا يكون مثل هذه المقدمة يعني ثبوت الملازمة فلا يكون دلالة التزامية. فإذا أولا لابد أن نبحث في الثبوت عن هذه المقدمة، ولعلنا عندما نبحث نختار عدم وجود ملازمة بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدمته، طبعا بين وجوب شرعا وبين وجوب المقدمة شرعا، هذا القابل للنفي. وأما الملازمة بين وجوب الشيء وبين وجوبه وجوب مقدمته العقلي فقلت هذا بديهي ولا ينبغي أن يكون محل نفي، لكن ملازمة بين الوجوب الشرعي للشيء والوجوب الشرعي لمقدمته يمكن لباحث أن ينفيها. يقول ليس وجوب الشيء يستلزم أن يكون مقدمته أيضا واجبة بالوجوب الشرعي. فإذا عندما نبحث قد نختار عدم وجود الملازمة وقد نختار وجودها، وعلى الثاني قد نختار كونها غير بينة ونثبتها بالبرهان، أو كونها بينة بالمعنى الأعم التي يحتاج الانتقال فيها إلى اللازم إلى تصور الملزوم والملازمة. أنا حصل عندي اشتباه، البينة بالمعنى الأعام الانتقال فيها من الملزوم إلى اللازم يحتاج إلى أن تتصور الملزوم وتتصور الملازمة بينهما فتنتقل إلى اللازم، بينما البينة بالمعنى الأخص يكفي فيها تصور الملزوم تنتقل رأسا، لكون الملازمة بديهية واضحة لا تحتاج إلى استحضار تفصيلي كما في البينة بالمعنى العام. هناك لابد أن تتصور الملزوم وأن تتصور وتستحضر الملازمة حتى تنتقل إلى اللازم. إذن قد نختار ثبوتها وكونها غير بينة، أو ثبوتها وكونها بينة بالمعنى العام. وعلى كل هذه التقادير لا يتفرع وجود الدلالة. نعم، إذا افترضنا اختيار ثبوتها واختيار كونها من باب البينة بالمعنى الأخص، حينئذ مضافا إلى ثبوت الملازمة واقعا يكون أيضا دلالة للفظ وجوب الشيء على وجوب مقدمته شرعا من باب الدلالة التزامية. فمجرد تفرع وجود ملازمة أو وجود الدلالة على وجود الملازمة الواقعية بالنحو الذي بيناه لا يعني كون المسألة لفظية. يعني صحيح إذا قلنا بالملازمة واقعا يتفرع عليه القول بوجود دلالة التزامية، دلالة لفظية التزامية، لكن مجرد تفرع ثبوت الدلالة اللفظية على ثبوت الملازمة البينة بالمعنى الأخص واقعا لا يعني كون المسألة لفظية ودلالية، إذ لابد أولا من البحث في تلك الملازمة الواقعة. وهذا البحث كما قلت قبل قليل رتبته أسبق من رتبة البحث الدلالي. إذا كان أسبق فهو المبحوث أولا، وإذا بحث أولا والمفروض أن الملازمة عقلية فالبحث بنتيجة ذلك عقلي، وإن كان يتفرع عليه مضافا إلى وجود الملازمة العقلية وكونه بحثا عقليا أنه يكون هناك دلالة التزامية على بعض التقادير. هذا إذا ذكرنا وجهين يستظهر منهما كون صاحب المعالم يرى أن المسألة لفظية. الوجه الثاني منهما أنه استدل، أو الوجه الأول منهما للثاني، قلنا وجهان، الأول أنه أدرجها في مباحث الألفاظ في هذا السياق، الثاني أنه استدل بنفي الدلالات الثلاث. في الوجه الأول وهو إدراجه إياها في سياق مباحث الألفاظ قد يناقش فيقال إن هذا لا يدل على كوني مدرج المسألة في مثل هذا السياق معتقدا بكونها من المسائل اللفظية، فلعله إنما أدرجها في هذا السياق من باب الجرء على العادة القائمة بين القدماء المصنفين والباحثين، حيث يضعون هذه المسألة في هذا الموضع ويبحثونها هناك، فهو جرى معهم على عادتهم وبحثها في الموضع الذي يبحثونها فيه. وهذا المصنف كما ترى يعتقد كما صرح أن المسألة عقلية، ومع ذلك جاء بها وبحثها في هذا السياق أيضا في مباحث الألفاظ المرتبطة بمادة الأمر وهيئته وتوابع ذلك. نحن الآن من مدة نبحث في الأمر في مادته في هيئته في مسائل تابعة لذلك، الدلالة على الفور والتراخي، على المرة والمرة والتكرار وأمثال ذلك مما تقدم. في هذا السياق جاء بها المصنف نظير السياق الذي جاء به أو بها صاحب المعالم فيه. إذن المصنف مع اعتقاد عقليتها صنع كما صنع صاحب المعالم، فلماذا يكون صنع صاحب المعالم قرينة ودليلا على اعتقاده لفظيتها، مع أن المصنف الذي صنع مثله يعتقد عقليتها كما صرح به؟ هذه المناقشة يمكن أن ترد لما حاصله أن ظاهر إدراج مسألة في سياق اعتقاد كونها من مباحث ذلك السياق، ما لم يصرح الباحث بخلاف ذلك. فإدراج مسألة في سياق مباحث الألفاظ دليل على أنها باعتقاد من وضعها هنا مسألة لفظية، إلا أن يصرح بالخلاف. صاحب المعالم أدرجها في هذا السياق ولم يصرح بالخلاف، فهذا الظاهر تام. أما المصنف فصحيح أدرجها هنا لكنه صرح بأنها مسألة عقلية، فلا ظهور لإدراج في كونها عنده لفظية. يبقى أن تسأل ما الذي يدفع من يعتقد بعقلية المسألة إلى أن يجعلها مع المباحث اللفظية؟ نقول هذا قد أشير إليه في سياق ما تقدم، فنقول يكون إدراجه إياها هنا من باب الجر على عادة القدماء. قدماء المصنفين أو المصنفون منذ القدم، وهذه مسألة بالمناسبة قديمة معنونة منذ فجر التصنيف أو البحث الأصولي، فهؤلاء المصنفون كانوا يعنونون المسألة في مباحث الألفاظ، فتسهيلا على الطالب والباحث المراجع يجرى على هذه العادة وتجعل في هذا الموضع، لأن الباحث مسبوق بكونها تبحث في أمثال هذا الموضع في الكتب، فيسهل عليه أن يرجع إليها. أول ما يرجع إلى هذا الموضع، لأنه بسبب هذه العادة يكون مظنة وجودها فيه، فيسهل المصنف والمؤلف بجعلها في هذا الموضع حتى يجدها الباحث أول ما يبحث، لأنه أول ما يبحث في مظن وجودها، وهذا هو مظنة وجودها. تم الكلام في هذا الأمر الأول. قال: فصل في مقدمة الواجب وقبل الخوض في المقصود ينبغي رسم أمور. الأول، الظاهر أن المهم المبحوث عنه في هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. قال المهم ليقول إن البحث عن شيء آخر غير الملازمة ممكن وموجود، فهناك بحث كيفما كان آخر الأمر أن مقدمة الواجب واجبة أو لا، وهي حيثية تشبه حيثيات فقهية المسألة، لكن ليس هذا هو البحث المهم. البحث المهم فيها البحث عن الملازمة، فتكون مسألة أصولية لا عن نفس وجوبها، لا البحث عن نفس وجوبها كما هو المتوهم من بعض العناوين كي تكون فرعية. وذلك لوضوح أن البحث كذلك أي في الفرعية لا يناسب الأصولي. ولماذا يبحثه؟ تقول استطرادا، نقول والاستطراد لا وجه له ما دام يمكن جعل المسألة أصولية وبوجه مناسب للأصولي، والاستطراد لا وجه له بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون مع ذلك الوجه من المسائل الأصولية. إذن هي مسألة أصولية، وهل هي عقلية أو لفظية؟ ثم الظاهر أيضا، كما قلنا أولا أن الظاهر كذا، الظاهر أيضا في النقطة الثانية أن المسألة عقلية، أي أن الكلام في استقلال العقل بالملازمة التي أشرنا إليها قبل قليل بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته وعدم استقلاله بهذه الملازمة. استقلال العقل يعني وجود الملازمة، لأن الملازمة العقلية وجودها في العقل، ووجودها عبارة أخرى عن استقلال العقل وحكمه بها، وعدم الاستقلال يعني عدم الملازمة. لا لفظية كما ربما يظهر من صاحب المعالم، لكن هنا ألفت نظرك، الكلام في استقلال العقل بالملازمة وعدم أي ملازمة، الملازمة العقلية بين وجوب الشيء عند الشارع وبين وجوب مقدمته عنده أيضا عند الشارع، لا بينه وبين وجوب مقدمته وجوبا عقليا، فهذا مسلم. ربما يظهر من صاحب المعالم كونها لفظية، حيث أولا استدل على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث، مضافا إلى أنه ذكرها في مباحث الألفاظ. فأنا عندما قلت الثاني، النقاش في الثاني، كنت أنظر إلى ترتيب المتن، لكن لما كنت عكست الترتيب في البيان عدته إلى ترتيبي وقلت النقاش فيما جعلناه أولا، وهو هذا الثاني، وهو وضعها في سياق مباحث الألفاظ. ربما ليست المسألة لفظية بل عقلية، لا لفظية كما يظهر من صاحب المعالم. لماذا؟ لماذا هي عقلية لا لفظية؟ ضرورة أنه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ثبوتا، وجود الملازمة ثبوتا وواقعا، إذا كان هو محل الإشكال والسؤال والنزاع والبحث، فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات والدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث كما لا يخفى. صحيح على تقدير اختيار ثبوتها وكونها بينة بالمعنى الأخص، يتفرع دلالة اللفظ عليها بالدلالة الالتزامية، لكن هذا لا يعني أن المسألة لفظية. البحث هو في الملازمة في الواقع والثبوت، وهو بحث أسبق. أولا هل هناك ملازمة أو لا قبل أن تذهب، هل هناك دلالة أو لا، طب هل هناك دلالة أو لا؟ طب دلالة تضمنية والمطابقية واضحة العدم، إن كان من دلالة فالتزامية. كيف تكون الالتزامية؟ إذا فرض وجود ملازمة بينة مع الأخص، إذن لابد أن يذهب أولا إلى الثبوت وينظر هل هناك ملازمة أو لا، وعلى تقدير ثبوتها هل هي غير بينة أو بينة، وعلى الثاني هل هي بينة بالمعنى العام أو بالمعنى الأخص. على هذا الأخير تثبت الدلالة الالتزامية. هل مثل هذا يعني أن البحث في الدلالة؟ لابد أن نبحث أولا في الملازم وعدمها كما لا يخفى، والحمد لله رب العالمين.